أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: المسألة الرابعة، ما المطلوب في النهي؟ يقول: كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد. يعني الخلاف بين الأصوليين حول المسائل السابقة ليس فيه جديد، كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة أفعال، وإنما هناك خلاف جديد في صيغة النهي. هذا الخلاف غير موجود في صيغة أفعال، هذا المقصود من عنده، مو أنه ليس هناك خلاف أبدا، خلافات موجودة. الخلافات الموجودة في مبحث الأوامر موجودة في مبحث النواهي، ولكن هناك خلاف في مبحث النهي غير موجود في مبحث الأوامر. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، يعني النهي فيه خلافات كالأوامر، ولكن خلافاته كالخلاف في الأوامر بين الأصوليين، وإنما في النهي اختلاف بين الأصوليين، هذا الاختلاف غير موجود في بحث الأوامر. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك، مجرد الترك يعني مجرد عدم الفعل على تعبير صاحب الكفاية، بمعنى أن لا تفعل، هذا المقصود مجرد الترك، أو أن المطلوب هو كف النفس عن الفعل. قلنا المقصود من كف النفس هو المعنى الوجودي الحاصل للنفس من الممانعة إلى الميل نحو فعل معين أو إلى شيء معين، أو ردع النفس عن الميل إلى شيء معين. ما الفرق بينهما؟ يقول: والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، عدم الفعل ألا تفعل أمر عدمي، والمطلوب على القول الثاني على القول كف النفس أمر وجودي، لأن كما سيأتي منه أن كف النفس هذا فعل من أفعال النفس وهو أمر وجودي، ردع النفس أو كف النفس أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس. فإذا إذا قلنا بأن متعلق النهي هو مجرد الترك، هذا أمر عدمي مو أمر وجودي، يعني هو هذا أن مثلا لا تشرب الخمر أمر وجودي أو عدمي، هو يرجع للخلاف في أنه ما هو تفسير النهي، يعني ما هو تفسير المطلوب من النهي، يرجع إلى هذا، يعني أن لا تشرب الخمر هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نقول أولا نرجع نقول أن المقصود من المراد من المطلوب ما هو، أمر وجودي أو عدمي، يرجع إلى هذا، فلا نستطيع أن نقول رأسا أمر وجودي قبل الرجوع إلى هذا البحث، لأن مستند الخلاف هو هذا. يقول: والحق هو القول الأول أن المطلوب هو مجرد الشرط. طبعا مقصود المصنف من قوله والحق هو القول الأول بناء على التسليم بأصل البحث. لأن سيأتي من المصنف عندما يقول والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، لأنه المطلوب هل هو مجرد الترك أو كف النفس؟ هذا بناء على أن معنى النهي هو طلب الترك، ونحن لا نقول بذلك، نقول هذا لازم، نقول أن المقصود من النهي هو الزجر والردع، ولكن نقول لو سلمنا بأصل البحث، لأنه القائلون بالمعنى الثاني إنما التزموا به لأنهم يقولون أنه لا يمكن تعلق النهي بمجرد الترك لأنه أمر عدمي. المصنف يريد أن يقول أنه بل يمكن أن يتعلق النهي بأمر عدمي، فرد على هذا على مبناهم، يعني رد، وإلا سيأتي من المصنف أن أصل هذا المبنى خطأ. واضح؟ لذلك لا تقولوا بعدين هنا قال والحق هو الأول ثم يقول وهذا البحث ساقط من أساسه، أصلا ما على أساس، أصلا ما على أساس، كيف يقول إذن والحق هو الأول؟ صار واضح؟ يقول والحق هو القول الأول، يعني بناء على التسليم بأصل البحث، ولأجل الرد عليهم عندما قالوا بأنه لا يمكن تعلق النهي بأمر عدمي، نقول يمكن تعلق النهي بأمر عدمي، لذلك قال والحق هو الأول. يعني إذا قلنا بالمعنى الالتزامي هكذا، ومنشأ القول الثاني أنهم قالوا أن المقصود هو كف النفس، منشأ هذا القول توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه الترك ما هو معناه؟ الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، يعني أنه مو شيء كان موجود ثم نقلب وجوده إلى العدم، أصلا الشيء ما موجود سابقا، أصلا الشيء معدوم سابقا، عدم الفعل متحقق سابقا، هذا العدم، لاحظوا، عدم الفعل متحقق سابقا، فالمقصود من نهي أن يبقى عدم الفعل على حاله من العدم. إذا تعلق النهي بالعدم هذا المقصود، ابقاء العدم على حاله، حاله ما هو؟ هو العدم، ابقاء العدم على ما هو عليه. يقول أنا ما فعلت الفعل، يقول لا تفعل كذا، يقول أنا ما فعلت، يقول نعم ما أدري ما فعلت، ولكن أريد أن أقول لك أنه عدم الفعل يبقى على حاله لا تقلبه إلى الوجود، هذا المقصود من إبقاء العدم على حاله. ومن شئ القول الثاني توهم هذا قال أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، يعني على حاله من كونه عدما. قالوا أن الترك ليس بمقدور للمكلف، فإذا ليس المقدور لا يتعلق النهي به. لماذا ليس بمقدور للمكلف؟ قالوا لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، العدم أمر أزلي من الأول، يعني قبل وجودنا هذا العدم، وإذا كان عدم أمر أزلي، الأزلي الأمر الأزلي لا يمكن تعلق القدرة به. لاحظوا، يعني يصير هيك معنى أنه عدم الفعل أزلي، والأزلي لا يمكن تعلق القدرة به، لأن الأزلي غير مقدور، فإذا عدم الفعل غير مقدور، فلا يمكن تعلق النهي بشيء غير مقدور، لأنه عندما ينهاني عن شيء لابد ينهاني عن شيء قادر على امتثاله، امتثال أو امتثال ضده. أما إذا أصلا أنا مو قادر على إيجاده، فكيف يأمرني بعدم ذلك الفعل؟ فتعلق النهي بغير المقدور. يقول توهم هذا، قال أن الترك ليس بمقدور للمكلف. لماذا ليس بمقدور؟ لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. يعني أن الشريعة عندما تأمر تأمر بالمقدور، لا تأمر بغير المقدور. فإذا كانت تأمر بالمقدور، المقدور في النهي لابد أن يكون أمر وجودي وليس أمرا عدميا، لأن الأمر الوجودي هو الذي يمكن تعلق القدرة به، والأمر العدمي ليس كذلك. فلابد أن نفسر، لابد أن نفسر النهي بأمر وجودي حتى يصح تعلق القدرة به، وحتى يصح التكليف به، فيكون تكليف بالمقدور. أما إذا قلنا أن النهي أمر عدمي فيصير تكليف بغير المقدور، وهذا محال. فإذا كف النفس ردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. لذلك ذهبوا إلى المعنى الثاني. يقول المصنف: والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، نقول سلمنا عدم المقدورية على الأزل، يعني عدم الفعل حدوثا أزلا غير مقدور، ولكن بقاء واستمرارا يقع تحت القدرة، بقاء واستمرارا يقع تحت القدرة. فإذا عدم يعني عدم الفعل لا يقع تحت القدرة أزلا، نعم، لأن حدوثا لا يقع تحت القدرة. يقول: إذ عدم المقدورية في الأزل، يعني عدم المقدورية حدوثا مقابل بقاء واستمرارا، عدم المقدورية في الأزل على العدم، على العدم متعلقة بالمقدورية، يعني عدم المقدورية على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. وهذا يمكن أمور معينة ابتداء حدوثها ليست بمقدورة، ولكن بقاءها واستمرارها مقدور. لذلك يقولون الأخلاقيين في باب الخطورات الذهنية، يقولون يعني قد يخطر مثلا بعضهم قد يشكو أنه في الصلاة وفي العبادة تخطر في ذهنه خطورات تشغله عن الصلاة، أو تخطر في ذهنه خطورات فاسدة يريد التخلص منها. فنقول ابتداء حدوث ذلك الخطور غير إرادي، ولكن بقاء واستمرار إرادي، بقاء واستمرار إرادي. لذلك ليس مهم، لا يعني لا تلام لا تعاتب على أصل ابتداء ذلك الشيء، ولكن ربما تعاتب على بقاء واستمرار، لأنه بقاء واستمرار إنما يكون بمطاوعة النفس لما حدث، مطاوعة النفس لما حدث. فالخطورة الذهنية كذلك حدوثا ابتداء غير إرادية، ولكن عندما تحدث تحدث في أفق النفس، وأفق النفس تحت قدرة الإنسان، فبإمكانه أن ينفي الخواطر الخطورات الذهنية من ذهنه، يصرف ذهنه عنه، فبقى النفس مضارا تحت القدرة وحدوثا غير مقدور، وهذا يمكن. فإذا مو كل شيء، لاحظوا احنا نريد نكسر هاي القاعدة، مو كل شيء غير مقدور حدوثا غير مقدور بقاء واستمرارا، قد يكون غير مقدور حدوثا ولكن مقدور بقاء واستمرارا مثل المقام. يقول ان عدم المقدورية في الأزر على عدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، اذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، على طبع القدرة يعني كلاهما من صنف واحد، يعني إذا القدرة قدرة، إذا القدرة موجودة، القدرة على الوجود والعدم على حد سواء، فإذا كان غير قادر على العدم يكون غير قادر على الوجود، فتعلق تعلق القدرة بالوجود والعدم على حد سواء، كما سيأتي من تفسيره القادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا تفسير للقادر، يعني القادر له أن يشاء وله أن لا يشاء. لاحظوا يقول وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا. لماذا؟ ما هو التعليل؟ هاي فاء التعليل. فإن القادر المختار، فإن المختار القادر، هاي فاء التعليل، يعني لماذا أن القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، فإذا كان غير قادر على الوجود يكون غير قادر على العدم، والعكس أيضا إذا كان غير قادر على العدم يكون غير قادر على الوجود. لماذا؟ ما هو التعليل؟ يقول لأن فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فإن شاء فعل هذا قدرة على الوجود، وإن لم يشأ لم يفعل هذا قدرة على العدم. فإذا دخل في مفهوم القادر شنو؟ إن لم يشأ لم يفعل. الجزء الثاني، شاهدنا الجزء الثاني من التعريف، الفلاسفة هكذا يقولون والمتكلمين هكذا يقولون، يقولون أن القادر المختار هو الذي إن شاء فعل، فالمشيئة والفعل واقع تحت قدرته، وإن لم يشأ لم يفعل، يعني أن عدم الفعل لأنه لم يشأ ومشيئته تحت قدرته واختياره، لا أنه أن عدم الفعل لأنه غير مقدور له، وإلا لا يكون قادر، يكون عاجزا غير مختار. لاحظ شلون؟ أرجو الانتباه على هاي النقطة. القادر المختار عند الفلاسفة والمتكلمين هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا الأول القدرة على الوجود إن شاء فعل، الثاني القدرة على العدم إن لم يشأ لم يفعل، وكلا الأمرين كلا القدرتين داخل في تعريف شنو؟ القادر المختار. فالقادر المختار له قدرة على الوجود لذلك قال إن شاء فعل، وله قدرة على العدم لذلك قالوا إن لم يشأ لم يفعل. هذا من أي نقطة. النقطة الأخرى أنه احنا شاهدنا وين؟ إن لم يشأ لم يفعل. فإذا إن لم يشأ لم يفعل هذا جزء من تعريف القادر المختار. فالقادر المختار إن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لأي شيء؟ لعدم المشيئة. لاحظ، إن لم يشأ لم يفعل، فعدم القدرة لعدم المشيئة، وهذا داخل في القادر المختار. فإذا عدم الفعل لأجل عدم المشيئة لا لأجل عدم القدرة، يتبين هكذا، لأن يقول إن لم يشأ لم يفعل، فلم يفعل لأجل شنه؟ لأجل أنه لم يشأ، لا لأجل أنه لم يقدر. فإذا عدم الفعل لأجل عدم المشيئة لا لأجل عدم القدرة. فإذا هو قادر على عدم الفعل بواسطة عدم المشيئة. لذلك في الروايات أن يعني في الروايات الكافي أن كل شيء يرجع إلى المشيئة، والمشيئة مخلوقة بنفسها، كل شيء مخلوق من المشيئة والمشيئة بنفسها. يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فالفعل تابع إلى مشيئة القادر المختار، وعدم الفعل تابع إلى عدم مشيئة القادر المختار. فإذا عدم الفعل منشأه عدم المشيئة لا عدم القدرة، والمشيئة بسلطة القادر المختار. هو هذا القادر يستطيع أن يشاء ويستطيع أن لا يشاء. لذلك عرفوا القادر إن شاء وإن لم يشاء، فالمشيئة وعدم المشيئة تيان بالنسبة إلى القادر المختار. لذلك إذا كان قادر على الوجود يقدر على العدم، وإذا قلت لا يقدر على العدم نقول لازمه عدم القدرة على الوجود. فإذا القدرة على العدم والقدرة على الوجود من سنخ واحد. تعبير المصنف القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، يعني لأن القدرة شيء واحد. لاحظوا القدرة سنخ واحد، شيء واحد، تكون على الوجود وعلى العدم. لذلك علل هذا التعليق قال فإن القادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. بعد أن أجاب المصنف على أن القائلين بالمعنى الثاني إنما ذهبوا إليه لتوهمهم أنه لا يتعلق بالعدم، لذلك ذهبوا على أن المطلوب في النهي هو كف النفس وليس مجرد الترك، رد على ذلك بناء على التسليم بأصل البحث. ثم يذكر المصنف لا أصلا احنا لا نسلم بأصل البحث، وإنما إذا كان على يعني إذا سلمنا بأصل البحث يقول والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله. لماذا؟ لأن هذا البحث مبني على أن المطلوب البحث ماذا يقول؟ المطلوب من النهي هو مجرد الترك أو كف النفس. هذا البحث بناء على تفسير النهي بأنه طلب الترك، فسروا طلب الترك، قالوا النهي بمعنى طلب الترك. فإذا كان طلب الترك فالمطلوب ما هو؟ أما إذا لم نقل أن نقول النهي لا يعني طلب الترك، هذا معنى التزامي وليس معنى مطابقي، بل المقصود من النهي هو الزجر والردع وليس الطلب. حتى نقول أن إذا قلنا طلب فالمطلوب هو مجرد الترك أو كف النفس. لذلك يقول والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق، يعني في البحث السابق في البحوث السابقة، ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكسر، لأن الطلب هو الترك، المطلوب هو الترك أو الكسر، هذا بناء على أن معنى النهي هو طلب الترك. أنا أقول مو معنى النهي هذا، ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكسر، وإنما معنى النهي وإنما طلب الترك من لوازم النهي. احنا كلامنا مو باللوازم، كلامنا بالمعنى المطابق للنهي. ومعنى النهي، فإذا هذا اللازم فما هو معنى النهي؟ يقول ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. لاحظون أن الزجر والردع أمر وجودي، الزجر والردع أمر وجودي. ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل، رأسا بنفس الفعل رأسا يعني، وبالترك ثانيا لأن باللزوم. لاحظوا، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا وبالترك ثانيا باللزوم. ضيفها الأبعاد، وبالترك ثانيا باللزوم يعني مو رأسا، لاحظوا تعلق رأسا بالفعل، هذا الفعل منهي عنه أو مأمور به، لأن هناك قلنا الزجر عن الفعل، وعرفنا الفعل شنو المعنى الحدثي الذي يدل عليه المصدر، واضح؟ فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف. بعد الطلب تسر، احنا نقول أصلا لا طلب بل هو زجر وردع. إذا قلنا معنى النهي الطلب، حينئذ نقول هذا الطلب المطلوب ما هو؟ هو أمر عدمي لو وجودي. نقول هذا ليس معنى النهي، أصلا ليس الطلب حتى يقال المطلوب من الطلب ما هو، نقول معنى هو الزجر والرد. فأصلا لا طلب، يعني معنى الطلب معنى التزامي مو مثل المطابق. فإذا يخلص المصنف إلى هاي النتيجة، وهو أن في هذا البحث ما المطلوب من النهي، هذا أصل البحث ساقط من أساسه، لأنه لا طلب أصلا، وإنما الطلب هذا مفهوم التزامي. إذا قلتم إذا التزمنا بأن النهي بمعنى طلب الترك، حينئذ نقول المطلوب هو أمر عدمي أو وجودي. أصلا نحن لا نلتزم أن معنى النهي هو طلب الترك، نقول معنى النهي المطابقي هو الزجر والردع، نعم لازمه الطلب، هنا كلامنا في المعنى المطابق وليس في اللازم. هذا بالنسبة إلى المسألة الرابعة. أما المسألة الخامسة في دلالة الصيغة، صيغة النهي على الدوام والاستقرار، احنا لاحظوا تقدم منا سابقا في بحث الاوامر بحث المر والتكرار. طبعا اذكر لتسهيل فهم البحث في النواهي، هناك في بحث الاوامر قلنا ان المر والتكرار ليس مدلولا بصيغة الامر لا مادة ولا هيئة، أما المادة فتدل على مجرد الطلب، على طبيعة الطلب بلا خصوصيات زائدة، والمرة والتكرار من الخصوصيات الزائدة. أما الهيئة فأصلا لا تدل على معنى اسم، بل تدل على معنى حقي وهو النسبة الطلبية. والمرة والتكرار مفهوم حق، مفهوم اسم. المرة والتكرار مفهوم اسم، فلا يكون مدلولا للهيئة بلا أشكال. نعم قد يكون مدلولا للمادة لأن تدل على معنى اسمي، نقول أيضا لا تدل المادة عليها لأن المادة لا تدل على أكثر من الطبيعة، طبيعة الطلب، طلب العالي إلى الدانس بلا خصوصيات زائدة. والمرة والتكرار من الخصوصيات الزائدة على أصل الطبيعة. مثلا مادة الضرب ضاد راء باء في قولنا اضرب، المادة تدل على طبيعي الضرب، أما أن الضرب مرة واحدة أو مكررا، دفعة واحدة أو تدريجا، لا يدل عليه. هذه خصوصيات زائدة على أصل الطبيعة. المادة لا تدل على أكثر من أصل الطبيعة. فإذا قال اضرب، الهيئة تأمر بالمعنى الحدثي المدلول للمادة، يعني تأمر بالإتيان بأصل الطبيعة. فلذلك قلنا هنا أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار وضعا، لا من جهة المادة ولا من جهة الصيغة، فلا بد من دال آخر. هنا في النواهي عين الكلام، نقول أنه لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، لا بمادته ولا بهيئته. أما الهيئة فلا تدل على المادة على المرة والتكرار، لأنه المرة والتكرار أو الدوام والتكرار مفهوم اسمي، والهيئة لا تدل إلا على مفهوم حرف وهو النسبة الزجرية. كما أن هيئة الأمر تدل على النسبة الطلبية، هيئة النهي تدل على النسبة الزجرية، النسبة بين الناهي والمنهي والمنهي عنه، بين هذه الثلاث. فالهيئة بلا أشكال لا تدل على إلا على مفهوم حرفي، والمرة والتكرار مفهوم اسمي. أيضا نقول مادة النهي لا تدل على أكثر من الطبيعة، مادة النهي لا تدل على أكثر من الطبيعة، والمرة والتكرار خصوصيات زائدة، فلا بد من دال آخر على المرة والتكرار. فإذا النهي لا يدل على المرة والتكرار لا مادة ولا هيئة، كما أن الأمر لا يدل على المرة والتكرار لا مادة ولا هيئة. ولكن بينهما فرق من ناحية عقلية في مقام الامتثال. هذا الفرق ما هو؟ في بحث الأمر قلنا المأمور به هو أصل الطبيعة، طبيعة المأمور به. إذا قال اضرب مثلا، المأمور به طبيعة الضرب، والطبيعة في بحث الأوامر تتحقق بفرد واحد لذلك هناك قلنا بالإطلاق يكتفى بالمرة الواحدة عن التكرار، لأنه المطلوب الطبيعة في بحث الأوامر والطبيعة تتحقق بفرد واحد فيكتفى بالمرة. أما في النواهي المنهي عنه أيضا هو الطبيعة، والطبيعة لها أفراد. في الأوامر الطبيعة لها أفراد، الإتيان بفرد واحد يحقق الطبيعة وهذا يكفي لسقوط الأمر. أما في النهي متعلق النهي هو أصل الطبيعة أيضا، ولكن عندما ينهى عن الطبيعة لا يتحقق النهي عن الطبيعة إلا بعدم جميع أفراد تلك الطبيعة. لاحظوا شلون؟ إذا كان المقصود من النهي هو الزجر والردع عن وجود الطبيعة، لأن المقصود من النهي هو هذا، المقصود من النهي هو النهي عن تحقيق وجود الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد واحد، فإذا عصيت بفرد واحد لم يحصل الامتثال، فلا يحصل الامتثال في النهي، لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. لو عصيت ولم تمتثل في فرد واحد تحققت تلك الطبيعة التي أمرت بعدم إيجادها. لاحظ شلون؟ في النهي متعلق النهي هو الطبيعة، ولا يتحقق الامتثال إلا بعدم إيجاد أي فرد من أفراد تلك الطبيعة، فالنهي يعم جميع أفراد تلك الطبيعة. لماذا؟ لأنك منهي عن إيجاد الطبيعة، فلو عصيت في فرد واحد من أفراد الطبيعة فأوجدت ذلك الفرد من الطبيعة، حينئذ تتحقق الطبيعة التي نهيت عن إيجادها. ففي باب النهي لا يتحقق الامتثال إلا بعدم جميع أفراد الطبيعة. فإذا قال لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر في أي زمان وفي أي مكان ومهما كان، ففي جميع أحوال إلى آخره. إذا قال مثلا، إذا قال لا تتصدق على فقير، إذا تصدقت على فرد واحد عصيت، لأنك مأمور بعدم تحقق طبيعة التصدق. وإذا خالفت في فرد واحد، احنا نقول بالفرد الواحد تتحقق طبيعة، فأنت حققت ما هو منهي عنه فخالفت وعصيت. لذلك يقولون في بحث الأوامر أن الطبيعة هناك يحصل الامتثال في الطبيعة بفرد واحد، لأن المطلوب هو الطبيعة والطبيعة تتحقق بفرد واحد، والامتثال في النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، لأنك لو عصيت في فرد واحد وقلنا بالفرد الواحد توجد الطبيعة، تلك الطبيعة ستوجد مع أنك منهي عنها فتكون عاصيا بالامتثال أو بالعصيان بالفرد الواحد. فلذلك الامتثال لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. صار واضح إن شاء الله؟ نقرأ العبارة. يقول المسألة الخامسة: دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. لاحظوا تعبير المصنف على الدوام والتكرار، ما قال على المرة والتكرار. لاحظوا في بحث الأوامر ماذا قال؟ قال المرة والتكرار، هنا قال الدوام والتكرار. لماذا؟ لأن بعد ما عدنا مرة، لأنه إذا مر عصيت انتهى بعد، للمعنى الذي ذكرناه هذا. فإذا عبر بالدوام، لاحظ شلون دلالة الصيغة النهي على الدوام والتكرار، لأن الاتيان بفرد واحد لا يحصل الامتثال. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة إفعال، يعني الخلاف هنا كما اختلفوا في بحث الأوامر. طبعا لم نعثر على من قال بالمرة في النهي على كل حال، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق. يعني هناك قلنا أن صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار لا مادة ولا هيئة، لأن المأمور به هو صرف الطبيعة، والمرة والتكرار من الخصوصيات الزائدة فتحتاج إلى دال آخر. فلا دلالة لصيغة لا تفعل، صيغة النهي، لا بهيئتها ولا بمادتها. لا بهيئتها لماذا؟ لأن الهيئة لا تدل على أكثر من النسبة الزجرية، وهي معنى حرف. ولا بمادتها، لأن المادة لا تدل على أكثر من أصل الطبيعة، أما الخصوصيات الزائدة كالمرة والتكرار أو الدوام فهي خصوصيات زائدة على أصل الطبيعة، ومدلول المادة هو أصل الطبيعة بلا خصوصيات زائدة. لذلك ليس مدلول المرة والتكرار أو الدوام ليس مدلول بالوضع من صيغة لا تفعل، لا مادة ولا هيئة، لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة. المنهي عنه هو صرف الطبيعة بلا يعني شنو؟ يعني صرف الطبيعة بلا خصوصيات زائدة، والمرة والتكرار أو الدوام والتكرار ما هي من خصوصيات الزائدة على أصل الطبيعة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة. كما أن المبعوث نحوه في صيغة إفعال في الأمر صرف الطبيعة. هو المنهي عنه صرف الطبيعة، والمأمور به في باب الأوامر أيضا صرف الطبيعة. ما هو الفرق بينهما؟ يقول غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال. ناحية عقلية يعني العقل يحكم بأنك لا تمتثل النهي إلا بعدم جميع الأفراد، هذا حكم عقلي. نعم. إلا بترك جميع الأفراد. غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية، يعني من ناحية حكم العقل في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، فإن امتثال النهي بأي شيء إنما هو بالانزجار عن فعل الطبيعة. هاي بالانزجار يعني هذا الجواب إنه، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك الانزجار عن فعل الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها، يعني جميع أفراد الطبيعة. فإنه لو فعل الطبيعة مرة واحدة ما كان ممتثلا، وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، يعني مو أن صيغة الأمر تدل على المرة والتكرار أو صيغة النهي تدل على الدوام والتكرار، لا، نحن قلنا مدلولهما صرف الطبيعة بلا خصوصيات زائدة، وهذه خصوصيات زائدة غير مدلولة لوضع الصيغة لا مادة ولا هيئة، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا. يعني كما تقدم ذكرنا أنه من جهة العقلية العقل يحكم وليس هذا الفرق، يعني هذا مو قلنا ان الفرق من ناحية عقلية في مقام الامتثال بين الامر والنهي، ان الامر يتحقق بفرد واحد والامر يتحقق بفرد واحد والنهي لا يتحقق الا بترك جميع الافراد مو بفرد واحد. الفرق شنو؟ وليس هذا الفرق من اجل وضع صيغتين ودلالة الصيغتين، صيغتين يعني صيغة الامر وصيغة النهي، صيغة الامر وصيغة النهي، دلالتين، دلالة الامر ودلالة النهي، بل ذلك مقتضى طبع النهي والامر عقلا حكم كما تقدم يعني سابقا في غير ان بينهما فرقا من ناحية عقلية. يقول العقل يحكم بان طبع الامر ان يتحقق الطبيعة بفعل واحد، وطبع النهي أن لا يتحقق النهي إلا بترك جميع الأفراد. ثم يذكر تنبيه، يقول تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحث الاجتماع. هناك مباحث بعضهم ذكرها في أواخر بحث النهي، المصنف يقول أنا ما ذكرتها لأن في الحقيقة هذه المباحث من مباحث الحق العقلية التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. يقول لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون كصاحب الكفاية وأمثاله، ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي، والبحث الثاني ودلالة النهي على الفساد. لماذا لم نذكر هذا البحث هذه البحثين؟ لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي وليس هما من مباحث الألفاظ. لماذا؟ لأن اجتماع الأمر والنهي ودلالتنا على الفساد هذا مدلول حكم العقل مو من الألفاظ. لو كان هذا مستفاد من الألفاظ لكان ذكر في بحث الألفاظ، ولكن باعتبار هذا مستفاد من حكم العقل لذلك يذكر في المباحث العقلية. وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثالث المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.